الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، خير نبي اجتباه وهدًى ورحمةً للعالمين أرسله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، أوصيكم بالذي سنسأل عنه في الدار الآخرة، أوصيكم بما هو سبب سعادتنا في الدنيا وسبب سعادتنا في الآخرة، أوصيكم بأمر لا تصح خطبة الجمعة من دون الوصية فيه، أوصيكم بأمر ذكر في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل. إن الفائدة الأكبر لخطبة الجمعة أن يخرج من كان مقيماً عن الحرام فيترفع عنه ويستغفر منه ويتوب إلى الله عز وجل، وربنا يفتح أبواب التوبة ما دام في الأجل فسحة. تقوى الله يعني أن أترك الحرام إن كنت مقيماً عليه، وربما زلت القدم، والمسلم ليس معصوماً، تزل قدمه فيقع، لكن إذا وقع فإنه يقوم، فإنه يستغفر، فإنه يتوب، فإنه يندم، فإنه يرجع. نحن ذاهبون نحو رمضان أيها الإخوة، الوقت مناسب جداً من قبل أن يفجأنا الموت. بعض من صلوا معنا في رمضان الماضي لن يصلوا معنا في هذا رمضان، توفاهم الله تعالى، ونحن لا ندري هل نحيا إلى رمضان أو لا نحيا، ولا ندري هل نحيا إلى رمضان القادم أو لا نحيا. نصيحة لوجه الله، نصيحة يا أيها الشباب، يا أيها الرجال، يا أيتها الأخوات، يا أيها الإخوة، إذا كان واحد منا للآخرين عنده مال رجع دنيا، لأن الأمر شديد إذا وقفت بين يدي الله تعالى. نصيحة لوجه الله، إذا في واحد بيننا بينه وبين امرأة لا تحل له أي صلة، فاجعلها صلة شرعية، أو دع الأمر، اجعله زواجاً أو دع ذلك الأمر، فإن الأمر شديد. نصيحة، إن كان واحد فينا ظلم إنساناً فليذهب إليه وليستحله من قبل أن لا يكون درهم ولا دينار. تقوى الله تعني ترك الحرام، تقوى الله تعني إتقان الفرائض بلا ريب، بلا ريب. سنسأل عن فرائض الله، سنسأل عن الزكاة أديناها أو لا. ربما أخ مننا ترك الزكاة لسنوات، الآن في هذا الرمضان، في هذا الأسبوع، أخرج زكاوات السنوات الماضية. ما عندك سيولة، بيع عقار، ما في مين يشتري العقار، قدم العقار زكاة لأحد. المهم قبل أن يفجأنا الموت. أنتم تعلمون وأنا أعلم، عدداً لا بأس به من الرجال ماتوا ووصوا أولادهم أن يدفعوا زكاة سنوات مضت لأنهم لم يدفعوها. قال لي الأولاد لن ندفع، أما وإن أبانا لم يدفع نحن لن ندفع. نصيحة، لا تتكل على أولادك أن يفعلوا بعدك شيء، افعله أنت. ترك الحرام، إتقان الفرائض، أداء ما استطعت من النوافل، هذه هي التقوى على مستوى الفرد. وأنت إن فعلت هذا عيشك حميد وموتك حميد، حياتك خير لك ومماتك خير لك. ثم نحن بحاجة إلى التقوى على مستوى المجتمع، والتقوى على مستوى المجتمع تحتاج إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا ركن من أركان الدين، وهو مطلوب من كل مؤمن ومن كل مؤمنة، أن يدل غيره على الخير وأن يكف غيره عن الشر ما استطاع لذلك سبيلا. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. في سورة الأنعام أيها الإخوة بعد 90 آية تكلمت عن 17 نبيا، عن إبراهيم وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا. قال الله تعالى بعد 90 آية: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فلم يرضى لكم ربكم إلا أن تكونوا وراء الأنبياء الذين هداهم الله، لأنه يليق بكم أن تكونوا وراء الأنبياء. في سورة الممتحنة دعانا القرآن الكريم لنقتدي بأبي الأنبياء سيدنا إبراهيم عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وأن نقتدي بالمؤمنين معه: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فجدير بمن دعاه القرآن ليقتدي بالكبار أن يكون كبيرا. وفي سورة الأحزاب جعل القرآن كمالنا في الاقتداء بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. عنوان خطبة اليوم: بهداهم اقتده. أيها الإخوة، أنبياء الله تعالى هم الكمال البشري، أنبياء الله تعالى هم الكمال البشري في حسن صلتهم بربهم وحسن صلتهم بعباده. هم العباد إذا حانت الصلاة، والفرسان إذا كان الجهاد، هم الصبر في معترك الحياة، والشكر في أيام الرخاء، هم الرحمة في تعاملهم مع الخلق، والأدب في تعاملهم مع الخالق. فعفة يوسف ودأب نوح وصبر أيوب ودعاء زكريا وبر إسماعيل وتوبة آدم وضراعة يونس ومكابدة موسى وفهم سليمان وصيام داود وإحسان عيسى وتضحية إبراهيم ورحمة محمد صلى الله عليه وسلام الله عليهم أجمعين، كل ذلك منارات للمؤمنين ومشاعل تضيء درب السالكين. لماذا حدثنا القرآن عن عفة يوسف مشعل ومنارة لنمشي وراء هذا الطريق؟ لماذا حدثنا عن صبر أيوب، عن تضحية إبراهيم، عن بر إسماعيل، عن دأب موسى؟ كل ذلك منارات للمؤمنين ومشاعل تضيء درب السالكين. يذكر أن كسرى أوفد رسولاً إلى سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه في المدينة المنورة. توقع الرسول أن يجد عمر في قصر منيف، وإذا به يأخذونه إليه قائلاً تحت ظل نخلة في المسجد من دون حارس أو حاجب، فقال قولته الشهيرة: عدلت فأمنت فنمت. ثم خاطب الرسول أمير المؤمنين عمر يقول: إنك لنبي. والشاهد هنا، قال له: أنت نبي؟ قال عمر: لست بنبي، ولكني أعمل عمل الأنبياء، بهداهم اقتده. يليق بك أن تعمل عمل الأنبياء. من أجل هذا ينزل القرآن سورة كاملة، سورة الأنبياء، يحدثك عن هؤلاء الكبار لتمشي وراءهم. القرآن يريد أن يعلو بك إلى أفضل خلق الله تعالى لتكون وراءهم ومعهم. فعملك عمل الأنبياء يوصلك إلى كمال ورفعة. أخرج الإمام أحمد في مسنده والبيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ تتذكروا ببدر انتصر المسلمون وفي أسرى للمشركين، استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه: ما تقولون في هؤلاء الأسارى؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، قومك وأصلك، استبقهم واستتبهم لعل الله أن يتوب عليهم. قال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك، قدمهم فاضرب أعناقهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من اللبن، وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر، والشاهد هنا، كمثل إبراهيم قال: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم، وإن مثلك يا أبا بكر كمثل عيسى قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. المؤمن يقتدي بالأنبياء، يمشي وراءهم. وإن مثلك يا عمر مثل موسى قال: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وإن مثلك يا عمر كمثل نوح قال: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فها هو صلى الله عليه وسلم يشبه حال الصحابة بحال الأنبياء، يحثهم على الاقتداء بهم والاهتداء بهديهم، ويقول لسيدنا علي رضي الله تعالى عنه فيما يرويه البخاري ومسلم: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ غير أنه لا نبي بعدي، بس أنت يا علي شبيه بالنبي هارون، جدير بك أيها الشاب المسلم، أيها الرجل المسلم، أيتها المرأة المسلمة، أن يكون نظرك إلى أنبياء الله تعالى إلى فوق، إلى الكمال البشري، لتمشي وراءه ما استطعت. تروي كتب التراجم أيها الإخوة في ترجمة أبي مسلم الخولاني، رجل من التابعين، تقول: أبو مسلم الخولاني أدرك الجاهلية وأسلم قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنه لم يره. قدم المدينة حين قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وهو معدود من كبار التابعين، اسمه عبد الله بن ثوب، مشهور بين الناس أبو مسلم الخولاني، لكن اسمه عبد الله بن ثوب. كان فاضلاً، ناسكاً، عابداً، ذا كرامات وفضائل. روى إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني أن الأسود بن قيس ابن ذي الخمار تنبأ باليمن. لعلكم تذكرون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عدد من الرجال في أماكن قريبة أو بعيدة ادعوا النبوة، منهم مسيلمة الكذاب المعروف. الآن ممن ادعى النبوة رجل أيضا باليمن اسمه الأسود ابن قيس. قال هذا الأسود، وكان له جاه وعزوة ومكانة، وادعى بأنه نبي، بعث إلى أبي مسلم الخولاني، فلما جاءه قال: أتشهد أني رسول الله؟ قال: ما أسمع. شو عم تقول؟ ما لي سمعان. قال: أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال: أتشهد أني رسول الله؟ يقول: ما أسمع. أتشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: نعم. فردد ذلك عليه، وفي كل ذلك يقول مثل قوله الأول. قال: فأمر به فألقي في نار عظيمة. ما بدك تؤمن بنبوتي؟ أوقدوا له ناراً، ألقوه في النار. قال: فلم تضره، ما احترق، مع أنه انزت بالنار. تتذكروا من هيك صار معه؟ المسلم رجل عينه إلى الأنبياء، يليق به أن يقتدي بقمة البشرية، بالكمال البشري. فقيل له، قيل لهذا المتنبئ الكذاب: إن فيه عنك وإلا أفسد عليك من اتبعك. ترى طالع من البلد، هلا إذا خبروا ما احترى جماعتك بينقلبوا عليك. قال: فأمره بالرحيل، فأتى المدينة، هو كان باليمن، فأتى المدينة وقد قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر. فأناخ أبو مسلم راحلته بباب المسجد ودخل المسجد فقام يصلي إلى سارية، يعني في زاوية المسجد عضاضة يصلي وراءه، وبصر به عمر بن الخطاب فقام إليه فقال: ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. شافه غريب سيدنا عمر. ممن الرجل؟ قال: من أهل اليمن. قال: ما فعل الرجل الذي أحرقه الكذاب بالنار؟ وصل الأخبار، يعني الناس تتناقل الأخبار. فقال: ذاك عبد الله بن ثوب، هو أبو مسلم الخراساني بس هو مو معروف باسمه. قال: ذاك عبد الله بن ثوب. قال: أنشدك الله، أنت هو؟ عمر صاحب فراسه. قال: أنشدك الله، أنت هو؟ قال: اللهم نعم. قال: فاعتنقه عمر وبكى، ثم ذهب به حتى أجلسه فيما بينه وبين أبي بكر وقال: الحمد لله الذي لم يمتني حتى أراني في أمة محمد من فعل به ما فعل بإبراهيم الخليل. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة التابعي الجليل سليمان بن يسار، هذا الأمر اتباع الأنبياء كان في زمن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو في القرآن وفي الحديث وفي سلف هذه الأمة وإلى اليوم. في حلية الأولياء لأبي نعيم في ترجمة التابع الجليل سليمان بن يسار عالم المدينة ومفتيها قال: كان سليمان بن يسار من أحسن الناس وجها، شاب وحلو خير الله. فدخلت عليه امرأة فسألته نفسه، تتذكروا مين صار معه هيك؟ فامتنع عنها فقالت له: ادنو. فخرج هاربا من منزله وتركها فيه، هي جاي على البيت لأنه لعنده، أم هو هرب من البيت. قال سليمان بن يسار: فرأيت في ليلة فيما يرى النائم نبي الله يوسف عليه السلام، وكأني أقول له: أنت يوسف نبي الله؟ قال: نعم، أنا يوسف الذي همت به، وأنت سليمان الذي لم تهم. ترى أخبارك توصل لعند الأنبياء إذا كنت تمشي وراءهم، ويليق بك أن تمشي كما مشى الأنبياء، هكذا يريدنا القرآن. والحديث في هذا طويل أيها الإخوة. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي أن أبا داود صاحب السنن، سنن أبي داود، كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. هديه يعني في حسن سيرته، دله يعني في حسن هيئته، وسمته يعني في حسن مذهبه في الدنيا والآخرة. كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، قال علقمة: وكان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. يليق بك أن تقتدي بالأنبياء وأن تتشبه بالأنبياء في أفعالك، في أقوالك، في لباسك، في مخططاتك للدنيا والآخرة. فالتشبه بالأنبياء والاقتداء بهم والعمل وفق عملهم فلاح ورفعة وسعادة في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو أصحابه للتأسي بالأنبياء، ويحثهم على أن يعملوا عملهم ويجتهدوا اجتهادهم ليكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول شهيدا عليهم. فها هو صلى الله عليه وسلم يخبر عن صيام عبد الله بن عمرو بن العاص وأنه يريد أن يصوم فلا يفطر. ففي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الذي تقول ذلك؟ قلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي يا رسول الله. قال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، صم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر، بكفيك بالشهر 3 أيام. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما، فذلك صيام داود عليه السلام، وهو أفضل الصيام. أحسن شيء تقتدي بالأنبياء، أفضل صيام بالدنيا في النوافل صيام داود. قلت: إني أطيق أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أفضل من ذلك، فلا أفضل من عمل الأنبياء كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم صوت أبي موسى الأشعري بالقرآن، فيجعل كماله بشبهه بصوت داود عليه السلام بالزبور. فقد أخرج الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو رأيتني البارحة وأنا أسمع لقراءتك لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود. فأجمل طريقة وأكمل طريقة لتلاوة القرآن أن تتلوه كما تلاه الأنبياء، لقد أعطيت مزماراً من مزامير آل داود. قال ابن الأثير الجزري: ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم المزمار مثلاً لحسن صوت داود عليه السلام وحلاوة نغمته، كأن في حلقه مزامير يزمر بها، والآل في قوله آل داود مقحمة، ومعناه الشخص. أوتيت مزماراً من مزامير آل داود، يعني من مزامير داود عليه السلام. فلا أكمل ولا أجمل من أصوات الأنبياء وهم يتلون كلام ربهم كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالخطبة كل أيها الإخوة حديثها عن أن تعمل عمل الأنبياء، أن تهتدي بهدي الأنبياء، أن تمشي وراء الأنبياء. فلكي نعمل عمل الأنبياء ونسير سيرهم مطلوب منا أمران. يعني إذا أنت بدك تمشي وراء الأنبياء شو تساوي؟ إذا أحدكم أن يريد أن يكون كما كان أبو مسلم الخولاني، كما كان سليمان بن يسار، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص، كما كان أبو موسى الأشعري، شو أعمل؟ لكي نعمل عمل الأنبياء ونسير سيرهم مطلوب منا أمران، أولهما اللحاق بمجالس العلم والعلماء لنتعلم منهم هدي الأنبياء وأعمالهم وسيرهم ونهجهم. ولا كيف بدك تعرف الأنبياء ماذا فعلوا، ماذا قالوا، كيف تصرفوا؟ مطلوب منك أولاً أن تلحق بمجالس العلم والعلماء. مطلوب ثانياً الإكثار من ذكر الله تعالى ليرق القلب وتتهذب النفس ويصفو الطبع وتعلو الهمة، ليستطيع المرء أن يعمل عملهم ويلحق بركبهم، إذ لا يحمل عطايا الملوك إلا مطاياها. مو كل واحد بيقدر أصلاً يشتغل شغل الأنبياء، شغل الكبار بده كبير، الصغار مو خرجون بنوب. فحتى تتهيأ لأن تعمل عمل الكبار بدك قلب ذاكر يجعل هوى النفس منقاداً لأمر الله تعالى، بدك ذكر لله عز وجل كثير حتى يرق قلبك، حتى يتهذب طبعك، حتى تعلو همتك، لتستطيع أن تعمل عملهم وتلحق بركبهم. مجالس العلم وذكر الله تعالى. ولأننا مقبلون أيها الإخوة على شهر رمضان المبارك عما قريب بإذن الله تعالى، فإني سأحدثكم في الأسبوع القادم بإذن الله عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان. ماذا كان يعمل رسول الله؟ ماذا كان يقول؟ ماذا كان يفعل في برنامجه؟ كيف كان يرتب أوقاته؟ سأحدثكم في الأسبوع القادم عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل رمضان، لنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، عسى الله أن يلحقنا بركبه في الدنيا والآخرة. اللهم أدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وخلقنا بأخلاقه، وأكرمنا بصدق التأسي به في الأقوال والأفعال. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.